بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في تصوير عدم إمكان القسم الرابع، وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، وقد تقدم في البحث السابق بيان ذلك، وتعرضنا في آخر البحث إلى إشكال قد يرد في الذهن، وهو عبارة عن توجيه لإمكان القسم الرابع يظهر من عبارات الرشدي في بدائع الأصول صفحة 40، وكان حاصله بأنه الفرد ليس إلا هو مركب من جزئين تحليليين، وهما الكلي، أي الإنسان مثلا، والخصوصيات المسمى باللوازم من الأين والمتى والكيف وما شاكل ذلك. فزيد ليس هو إلا عبارة عن الإنسان المقيد بخصوصيات معينة المسمى عندهم بالحصة. وحينئذ إذا فرضنا بأن الواضع أحضر في ذهنه صورة الفرد وصورة الخاص، فبحضور الخاص سيحضر العام بالضرورة، لأن الخاص ليس إلا مركب تحليلي من جزئين. فإذا تصور زيد فسيحضر في ضمن زيد جزءه التحليلي وهو الإنسان، فيكون الفرد حاكيا عن الكلي، فيضع اللفظ لهذا الكلي الذي حضر بوجه، أي حضر بوجهه الفرد. فكما أن العام وجه للخاص، كذلك أيضا الخاص وجه للعام. ويكفي في الوضع باعترافكم تصور ومعرفة الشيء بوجه، فلا فرق بين القسم الثالث والقسم الرابع. فكما في القسم الثالث إذا حضر الإنسان يضع اللفظ إلى المصادق، كذلك في القسم الرابع إذا حضر المصداق يضع اللفظ للكلي. وهذا ما أشار إليه المحقق الرشدي أعلى الله مقامه المصنف في الكتاب، ذكر بأن هذا خلط بين مقولة الاستدعاء وبين مقولة تصور الشيء بوجه. فقد عرفت في البحث السابق مفصلا أن الخاص ليس وجها للعام، لأن الخاص متحيث بشرط شيء وبالخصوصية، فلمكان الخصوصية لا يمكن أن يكون وجها للعام. نعم، حضور الخاص قد يؤدي إلى استدعاء حضور العام بأن يقوم الواضع ويحلل الخاص إلى كلا جزئين فيبرز كلا الجزئين فيتصور الإنسان، فيكون الجزء قد حضر بنفسه عند الواضع غاية
حضور الفرد أدى إلى حضور الكل من باب الاستدعاء. فيقوم الواضع بتحليل هذا الفرد إلى جزئين، فيحضر كلا الجزئين في أفق النفس، فيكون الجزء الكلي حاضرا، وإذا كان حاضرا فقد وجد بنفسه، فيكون الوضع عام والموضوع له عام. وهذا غير ما ذكرناه في القسم الثالث، فإنه في القسم الثالث لم نقل أن حضور الكل يستدعي حضور الفرد والمصداق، وإلا يكون من باب الوضع الخاص والموضوع له الخاص، بل قلنا أنه بمجرد حضور العام بما هو عام يضع اللفظ مباشرة للمصادق، لا أن يكون هذا مدعاة لي تصور المصادق وحضورها في أفق نفس الواضع، بل يحضر الكلي والعنوان الكلي مرآة حاكية عن مصادقه، فيضع اللفظ للمصادق بتوسط تصور الكلي. ولهذا فرق بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه بسبب تصور أمر هذا تمام ما ذكره المصنف في بيان المناقشة مع المحقق الرشدي. إذن بعد قيام البرهان على أن الماهية بشرط شيء لا يمكن أن تكون حاكية عن الخاص، لأنه ما كان بشرط شيء لا يحكي عن ما كان لا بشرط، فبالقطع لا بد أن نقول أن هذه المقولة من باب شنو؟ الاسم الاستدعاء. وأما إذا ذهبنا إلى الماهية لا بشرط فحيث إنها حاكية عن كلا القسمين، الماهية بشرط الشيء والماهية بشرط لا، فحينئذ لا نحتاج إلى توصيط فكرة الاسم الاستدعاء، بل يقال بأن تصور الكلي هو تصور المصداق بوجه، وحينئذ يضع اللفظ إلى المتصور بوجه. واضح؟ يعني لو واحد قال مثلا ليش ما تقول بأنه في القسم أيضا في تحليل، هذا كلي وصار فارد وكذا، في الرابع قلنا بالتحليل، قلنا الفارد مركب من جزئين، مو الكلي مركب من شنو؟ من مصداق وشيء، ففكرة التحليل ما تأتي في القسم الثالث وإنما تأتي في قسم في القسم الرابع. بل هذا سيأتي بعدين القسم الثالث، الآن نبحث القسم الثالث وسنعيد بعض الأشياء. ولهذا قال نعم ربما يوجب تصور الخاص، هذا رد على من؟ على المحقق الرشدي صاحب البدائع. نعم ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه، مو بوجهه، تصور العام بنفسه، لأن الخاص لا يمكن أن هذا لا يمكن أن يتصور العام بوجهه، فما ذكرناه في القسم لا يأتي في القسم الرابع. ربما يوجب تصوره تصور الخاص تصور العام بنفسه، فيوضع للعام اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوان، ووجه العام والعنوان الكلي وهو العام، وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر، هذا من باب الاستدعاء. ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام المحقق الرشدي صاحب البدائع وعدم تمييزه بينهما بين مقولة الاستدعاء ومقولة شنه التصور بوجهين كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع وهو أن يكون الوضع خاص مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضحون أي واضحون شنو حال التفريق لمن كان له أدنى تعمم. هذا تمام الكلام في القسم الرابع. البحث في القسم الثالث وهو المهم وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. النقطة وصلنا لكن المخاطر أي نقطة حين وصلنا؟ النقطة الخامسة البحث عن إمكان القسم الرابع ثالث. ذهب المشهور إلى إمكان القسم الثالث وقد ذكرنا بالأمس تعليل الوجه في ذلك وقلنا أن الماهية لا بشرط وإن كانت مباينة في مقام التعقل والمفهومية للماهية بشرط شيء ولهذا كانت قسيما لها في اعتبارات الماهية في الفلسفة إلا أنه مع ذلك قالوا أن مصاديق الماهية لا بشرط القسم والتي هي الكل الطبيعي على التحقيق هي مصاديق ماذا؟ هي مصاديق الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا بلحاظ الحكاية والصدق. إذن الماهية لا بشرط وهي الكلي قابلة لأن تحكي عن ماذا؟ عن الأفراد والمصاديق. ومع هذه القابلية الواضع يستطيع أن يتصور الماهية لا بشرط وهي الكلي ويضع اللفظ إلى مصاديق وأفراد هذا المعنى المتصور. مثلا يتصور الواضع عنوانا كليا وهو كل مولود يوم الغد. تفهم المطلع رتب على شيء. يتصور الواضع عنوان كلي فيقول كل مولود يوم الغد فيحضر المصاديق عن طريق هذا العنوان الكلي والأفراد فيقول وضعت لفظ علي لكل مصاديق وأفراد هذا العنوان وهو كل مولود يولد يوما غدير. فاستطاع الواضع أما قدس سره أو دام ظله ما ندري فيقوم الواضع بإحضار الأفراد والمصاديق بتوسط عنوان جامع كلي ويضع لفظ علي للمصاديق إذ لفظ علي ليس هو يرادف كل مولود يوما غدير بل لفظ علي موضوع إلى المصاديق والأفراد التي تنطبق عليها عنوان المولود يوم الغدير فهذا العنوان مشير إلى أفراده إشارة إجمالية فببركة هذه الإشارة الإجمالية يضع الواضع لفظ علي لهذه المصاريف ولهذا يحصل الاشتراك اللفظي حيث ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه وبعض الأعلام أن من أسباب ومن أسباب الاشتراك اللفظي ومن تفسيراتها الوضع العام والموضوع له الخاص كأن يتصور الواضع معنى عام فيضع اللفظ لمصاريق هذا المعنى العام، فيكون هذا من باب الاشتراك اللفظي. فهذا الفرد علي، وهذا الفرد علي، وهذا الفرد علي. ولهذا قد يقال بأنه في باب الاشتراك اللفظي لا نحتاج إلى تعدد واد كما ذكر المناطق، تذكرون؟ حيث إن المناطق دام ظل بعضهم وقدست أنفاس بعضهم الآخرين، ذهبوا إلى أن المشترك اللفظي متقوم بتعدد الواد. وأما الذهن الأصولي الوقاد كالسيد الخوئي والشهيد الصادق ذكرا بأنه ماذا؟ ذكرا بأنه المشترك اللفظي قد يكون من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. فلاحظ ما ذكره سيد الفقهاء والأساطين في المحاضرات الجزء الأول صفحة 202، وفي البحوث الجزء الأول صفحة 342 وتطبيق ذلك أيضا في باب الحروف. فالواضع يتصور معنى كلي وهو الابتداء، ويشير بهذا المعنى الكلي إلى مصاريق وأفراد الابتداء في الخارج، فيضع لفظ من لمصاريق الابتداء وأفراد الابتداء وهي النسب، فيحضر هذه النسب على نحو إج إجمالي، على خلاف على نحو إج إجماليا، وإن كانت هي في الخارج قد تكون لا متناهية، ولكن يشير إليها بإشارة إجمالية على نحو اللف. فيقول وضعت لفظ من لمصاريق وأفراد الابتداء. هذا تصوير إمكان القسم الثالث، اللف إشارة إجمالية. في الفلسفة يقولون أما على نحو اللف وعلى نحو التفصيل، ولها ثلاث إطلاقات في علم الله، يقول علم الله علم بالإجمال وكذا، والعلم بالإجمال خير من العلم بالتفصيل، خلاف العلم الإجمالي فهو أدنى من العلم بالتفصيل، لكن العلم الإجمالي في رتبة الواجب بسيط الحقيقة في عين ماذا؟ في عين الكشف، وهو يقولون أقوى من العلم التفصيلي عليها، ويذكرون هذا في آية الكرسي أيضا، سير الطباطبائي في آية الكرسي عندما جاء آية الكرسي فلي يفسر الكرسي كذا بمراتب علم الله، يجيب بحث مراتب العلم على أي حق. هذا ما يتعلق بإمكان القسم الثالث. النقطة كم؟ السادسة. في قبال ذلك ذهب بعض الأعلام إلى استحالة القسم الثالث، كما ذهب لذلك المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه، فقال أن القسم الثالث مستحيل كالقسم الرابع، والممكن فقط هما القسمان الأوليان أو الأولان. وبيان وجه استحالة القسم الثالث بأمرين، بوجهين. الوجه الأول الواضع تصور معنى كلي وأراد أن يضع اللفظ إلى مصاريق وأفراد هذا المعنى الكلي، فيقال بأن الوضع عملية حكم، فلا بد أن يكون المعنى الموضوع له حاضرا بنفسه أو بوجهه. والحال أن المفهوم الكلي ليس هو وجها للفرد والمصداق كما الدعية في المقام. إذ المفهوم الكلي إنما هو عبارة عن الحيثية المشتركة بين الأفراد والمصادق، حيث إنه يأتي الذهن إلى المصادق والأفراد كزيد وبكر وعمر وخالد فيسقط ما به الافتراق ويأخذ ما به الاشتراك، فيسقط بياض زيد وطول عمر وكذا ويأخذ ما به وهو الإنسان. فالإنسان والكلي ليس إلا عبارة عن مفهوم منتزع بعد تجريده من الخصوصيات الشخصية، وبالتالي المفهوم الكلي إنما يحكي المصداق من حيث الحيثية المشتركة، من حيث الجهة المشتركة، ولا يستطيع المفهوم الكلي أن يحكي المصداق من حيث الخصوصيات والعوارض، فالعوارض والخصوصيات لم تحضر عند الواضع أصلا، لأن الذي حضر عند الواضع في ماذا به؟ بإحضار الكلي الحيثية المشتركة للمصادر، وأما الخصوصيات فلم تحضر. وحينئذ إذا كانت هذه الخصوصيات لم تحضر عند الواضع، فإما أن يريد الواضع أن يضع اللفظ للحيثية المشتركة فيكون هذا وضع عام الموضوع له عام، لأن الحيثية حاضرة بنفسها، وإما أن يريد الواضع كما تدعون أن يضع اللفظ للأفراد بخصوصياتها الشخصية، وهذا مستحيل لأن الخصوصيات الشخصية لم تحضر عند الواضع، لأن الذي حضر عند الواضع بحضور الكلي الحيثية المشتركة من المصادر لا الحيثية المختصة من المصادر. وحينئذ كيف يستطيع الواضع أن يضع اللفظ للمصداق مع أن الخصوصيات غير حاضرة؟ والواضع من مقولة الحكم، واضح إشكال؟ وهذا الإشكال كان في ذهننا من الزمان الدابر قديم، فرأينا هذا الإشكال تعرض له الأعلام منهم المحقق الإيرواني، وأشار له أيضا المحقق القوشاني في حاشيته على الكفاية. إذن العام إنما هو وجه للحيثية المشتركة، الخصوصيات لا تحضر حضور العام، لأن العام ما هو إلا لأن الكلي ما هو إلا عبارة عن الحيثية المشتركة بعد إسقاط ما به الامتياز، فما بينه غير حاضر، فكيف يضع اللفظ للمصداق؟ يريد يضع لفظ علي للمصادق والمصادق غير حاضرة بخصوصياتها، بل بعضها معلومة بعد لم توجد. إذن ما ذكر من أن القسم الثالث ممكنون يرد عليه هذا الإشكال. وفي الإشكال تعرض الأعلام في كتبهم التفصيلية لمحاولة الجواب عن هذا الإشكال، وكل منهما ذهب إلى مذهب، فافتراقهم في الجواب يكشف عن عمق الإشكال وعمق المطلب. يجد أجوبة كثيرة، كل واحد يجي يقول لك قال فلان مو صح، ما تشوف هذا بالقبل ثمانية أجوبة، كل واحد يجيب جواب ثاني ما يقبله، لأن هذه فلن نشوفها شنو عميقة دقيقة، ما أقول مستحكمة، عميقة دقيقة تحتاج إلى جهد جهيد. ذكر المحقق العراقي، وما أدراك ما المحقق العراقي، ذكر في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 37 محاولة للجواب عن هذا الإشكال، بدعوى فقط نجيب دعوة أنتم تحقيق عليكم بدعوة أن المفاهيم الكلية على قسمين: مفاهيم كلية ذاتية ومفاهيم اختراعية من العقل يخترعها العقل، لا أنه ينتزعها من الخارج. فإذا كان المفهوم مفهوم ذاتي كالنوع كذا منتزع من الخارج فيأتي فيه الإشكال، لأن الانتزاع من الخارج يتوقف على تجريد الخصوصيات وإسقاط ما به الامتياز، فيرد الإشكال الذي ذكرتموه. ولكن يوجد هناك قسم آخر من المفاهيم تسمى بالمفاهيم الاختراعية من العقل، حيث إن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان العقل وأعطاه قدرة على الاختراع والتشكيل، فيخترع عناوين ليست منتزعة من الخارج. وهذا العنوان المخترع حيث أنه غير منتزع من الخارج لا مانع أن يحكي الخصوصية، لا مانع أن يحكي الفرد بتمام شراشره بتعبيره، بتمام شؤونه، كعنوان الفرد، كعنوان مصداق الإنسان، كعنوان الأحد. فهذه صنف عناوين اختراعية حاكية عن المصادق بتمام شراشرها، فيقال لهذا الفرد بما بالخصوصيات هو فرد، إذ فرديته ليست بالحيثيين مشتركة بل فرديته بخصوصياته. فيقال زيد بما هو زيد بتمام شراشره وخصوصياته فرد، والفرد ليس هو حكاية للحيثيين مشتركة بل هي حكاية للحيثية المشتركة والخصوصية، يعني الفرد الحصة المركب من جزئين تحت تحليليين. وهذا الإشكال إنما نشأ من شنو؟ من حاصر المفاهيم بالمفاهيم الانتزاعية، أو المفاهيم بالانتزاعية من الخارج كالمفاهيم الذاتية. ورتب على هذا المطلب مطالب كثيرة العراقي في الأصول، فكثير من الإشكالات في الأصول يحلها بأي فكرة؟ بفكرة المفاهيم الاختراعية، إذا مفهوم مخترع. بحث العلم الإجمالي مثلا يقول عنوان الأحاد، عنوان الفار، هي كل عناوين اختراعية تنطبق على الواقع بتمام شراشره. فهذا له علاقة بمسلك في العلم الإجمالي. وقد أشرنا في حسب ذهني إلى ما نسأل، أشرنا إلى ذلك في الحلقة الثالثة، أشرنا إلى مسلك المحقق العراقي في الحلقة الثالثة عليها. هذا جواب من؟ المحقق العراقي، تماميته مناقشاته في ماذا؟ في أبحاث أعمار، إذ تعرض السيد الشهير السيد الخوئي والسيد المنتقى إلى كلام من؟ المحقق العراقي، وجعلوا في ميزان البحث هل هو تام أو غير تام. خب، فلاحظ ما ذكره بإن في وين؟ في نهاية الأفكار صفحة 37، وهناك أجوبة أخرى عن هذا الإشكال. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا قلنا إشكالين أو وجهين صحيح؟ الوجه الثاني، الإنسان يصل إلى وجهين مشكلة، لقينا وجه ثاني بعد سيدنا
يعني
الإشكال الوجه الثاني أن المفاهيم متباينة بتمام الذات، حيث درسنا في منطق المضفر وفي الفلسفة بأنه إذا نسبنا مفهوم إلى مفهوم بلحاظ الوجود في الذهن فالمفاهيم شنو؟ متباينة بتمام الذات. وإنما يقال النسبة هي التساوي أو العموم والخصوص من وجه أو كذا، إنما هو بلحاظ حكاية المفهوم عن الخارج والمصادق، أي بلحاظ حيثية الحكاية. أما بلحاظ الوجود للمفهوم في أفق النفس فالمفاهيم متباينة، مفهوم الإنسان غير مفهوم زيد، هذا مفهوم وذاك مفهوم. نعم بلحاظ مقام الحكاية عن الخارج مصداقهما شنو؟ واحد، إذ مصداق زيد ومصداق الإنسان متحد في الخارج. أما بلحاظ عالم المفهومية فبينهما شنو؟ فبينهما تباين. وحينئذ يقال حيث إن مفهوم زيد غير مفهوم الإنسان وهما متباينان، فإذا تصور الواضع مفهوم الإنسان فالمدعى بأنه يريد أن يضع اللاف لأفراد ومصادق الإنسان. فنسألكم ما هو المراد من مصادق وأفراد الإنسان الذي يراد وضع اللفظ له بتوسط المفهوم الكلي؟ فهل يريد أن يضع اللفظ للمصادق الخارجية؟ فهذا واضح البطلان، لأن الوضع عملية حكم، والحكم طرفاه لا بد أن يكونا ذهنيين، فلا معنى أن يضع اللفظ لنفس المصداق في الخارج بوجود الخارجي. إذن لا بد أن يضع اللفظ للمفهوم والمعنى، ولهذا قال اللفظ موضوع للمعنى مو موضوع للخارج. إذن لا بد أن يضع الواضع اللفظ للمعنى، أي بتوسط مفهوم الإنسان يراد أن يوضع اللفظ لمعنى زيد، واضح لمفهوم زيد معاني المصادق. ومن الواضح أن المفهوم لا يحكي عن المفهوم لأنهما متباينان. مطلب مفهوم الإنسان لا يحكي عن مفهوم زيد، وإنما يحكي عن زيد بالحمل الشائع، أي وجود زيد، ولا يحكي عن مفهوم زيد لأن المفهوم متباينين، ويستحيل حكاية مفهوم متباين مباين لمفهوم مباين آخر. فما ذكرتموه مغالطة، فتقولون بمفهوم الإنسان ألا بشرط يستطيع أن يحكي المصادق، يحكي المصادق في الخارج، ولكن اللفظ لا يراد أن يوضع له للخارج كما هو واضح، لأن الوضع عملية حكم فلا بد أن يكون طرفاها ذهنيان، واللفظ يوضع للمعنى مو للخارج، يعني والمفروض أن المعنى وهو معنى الفار وهو زيد مباين لمعنى الإنسان، فليس هو وجه له، فما له فما هو وجه له وهو الخارج لم يوضع له اللفظ، وما ليس له وما ليس وجها له يراد وضع اللفظ له. وحينئذ لا يصح دعوى الوضع العام والموضوع له الخاص. نعم وقعتم في شبهة الرشدي، يقول ده فإنه بتصور مفهوم الإنسان قد يكون من باب الاستدعاء يتصور مفاهيم المصادر كمفهوم زيد وبكر وعمر، فمن باب الاستدعاء سيحضر مفهوم زيد ويضع اللفظ لزيد فيكون الوضع خاص والموضوع له الخاص. فكما أن الرشدي وقع في شبهة الوضع العام والموضوع له العام، أنتم وقعتم في شبهة الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والبصمة لأهلها. أنتم أشكلتم على الرشدي وقعتم في نفس المشكلة. ولهذا الإشكال قد يقال بأنه لا يصح الوضع، وهذا الإشكال أعمق من الإشكال الأول، أصعب حله، وقد تعرض له السيد الشهيد أعلى الله مقامه في الجزء الأول صفحة 89 من البحور، وحاول أن يجيب ولكن الجواب الذي ذكره لم يقبله غير واحد من الأعلام. ولهذين الإشكالين لعله يشير من المحقق من الإيرواني، فلاحظ عبارته، أنا أقرأ عبارة المحقق الإيرواني في المقام، قال في نهاية النهاية، وما أدراك ما نهاية النهاية، يقول قول المصنف، شوف عبارته في الوغلان الخاص العبارة، قال فيوضع وقوله لأفراده ومصالح، يعني يتصور العام ويضع اللفظ لأفراده ومصاليقه، قال قد عرفت أن الوضع أمر نفساني وتنزيل بين أمرين، فيحتاج إلى حضور طرفيه في النفس، فما وجد في النفس من المعنى صح أن يكون طرفا لذلك التنزيل، صحيح؟ وما لم يوجد لم يصح، هي قاعدة واضحة وعليه. فالوضع والموضوع له لا يتوافقان في العموم والخصوص بالضرورة، يعني الموضوع عام، الوضع عام والموضوع له عام، الوضع خاص والموضوع له خاص، يتوافقان في العموم والخصوص ولا يختلفان أبدا. فقوله قدس سرعه للآخون ولأفراده إن أراد به مفهوم الفرد، هي وضع غلط، يعني يتصور الإنسان ويضع لفظ مفهوم الفرد، ما يضع لفظ مفهوم الفرد واضح، بس ما بالتشقيق، إن أراد به مفهوم الفرد فذاك أيضا عنوان عن مفهوم الفرد، عام له خاص، عنوان عام متصور، وإن أراد به مصداقه اتجه عليه أنه كيف يعقل تعلق الوضع الذي هو ضرب من الحكم بما لم يتصور، يعني الفرق بما هو فرق لم يتصور، إن التصور شنو؟ الكل الكلي. وقوله ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجهنا، الحكاية اللي مشروح على أنه يقول مشروح على الطلبة لما وصلنا الكفاية أتمشي عليكم، يقول المحقق الإيرواني إن أراد أن الوضع يكون لهذا الوجه المعروف، إنه مش معرفة الكلي لحضار، فالموضوع له يكون شنو؟ عاما كالوضع، وإن أراده لذلك الوجه الذي هو غير معروف، يعني غير حاضر، أعني به ذوات المصاديق، فالوضع لغير المعروف عندنا غير معروف، واضح؟ باللطيفة، فالوضع لغير المعروف عندنا غير معروف، شنو الوضع غير معروف؟ يضع له اللفظ، ولا فرق بين غير المعروف بالنحو المزبور وغير المعروف، رأسه يقول لك على غير المعروف يتصور لفظ الإنسان وضع اللفظ للبهيمة، لأن هذا غير معروف ذاك غير معروف، شنو الفرق؟ إياي سيدنا كلمات لطيفة، ولا فرق بين غير المعروف بالنحو المزبور وغير المعروف رأسان بعد فرض توجه البعض إلى الجهة غير المعروفة، إذا تقول أنت الواضح يصير لجهة غير معروفة، فلا فرق بين غير معروف وغير معروف، يتصور لفظ الإنسان ويضع اللفظ أي شيء لأنه غير معروف. وبالجملة ما لا يدخل تحت التصور لا يدخل تحت الواضح، هاي إشارة الإشكال الأول، ما لا يدخل تحت وهي الخصوصيات شنو؟ لا يدخل تحت الوضع، فأقسام الوضع لا تتجاوز الاثنين كما حكي عن القدماء، ارجع للقدماء، خلت من القدماء على قول أحد أساتذتنا ينقل عن شخص كان يحضر درس يوم يصير السيستاني، في درس يصير السيستاني، فكان كلمة جيب سيستاني إشكال الشيخ العظم النائن، يقول إياك النائن الشيخ العظم أستاذة ما يصير، الشيخ العظم هو الصح القديم هو الصح، من يجيب النائن مثلا مسيل هو يقول النائن هو الصح أنه القديم هو الأستاذ، مرة سيستاني إشكال سيلخوي قال ما يصير سيلخوي هو الصح هذا سيلخوي هو الصح لأنه القديم، مرة هو أشكال قال أستاذ هو الصح هو أشكال، مرة هو أشكال على سيستاني هو الطالب قال القديم هو صحراء قديم شايف انت بعدك فيقول كما رجع القدماء ما عليك لا تقتر بهالمطلب المطالب الجديده وان قلت قلت زايده ما يفيد ارجع الى من الى الجاهل هذا تمام الاشكال فتاملوا في دفعه مو لازم يندفع قد ما يندفع ننكر الوضع العام والموضوع له محاولات بري كل الاصوليين يعني السيد الشعري يعني مقبوله مقبوله يحتاج الى بحث مفصل واضح السيد المنتقى مثلا جاب جواب لك ما قبله السيد الشهير جواب فما قبله تمس السيد الشهير ما قبل جواب السيد الشهير بعضهم فالمطلب شوي شائك بل يظهر من عبارة السيد المنتقى راجعوا انه لا فرق بين القسم الثالث والرابع اذا قبلت الرابع الثالث تقبل الرابع اذا ما قبلت الرابع تقبل الثالث لا فرق بينهم يكون الا بتوجيه اجابه قال اشاره اجماليه ما ادري شنو كذا ما لنا علاقه به يقول على كلامكم انتم على تصوراتكم ما يصير تفككم إذا قبلت الثالث تقبل الرابع إذا ما قبلت الرابع لا تقبل الثالث هذا تمام الكلام في البحث عن الإشكالات على القسم الثالث يأتي غدا البحث الأساسي وهي النقطة الرئيسية في البحث وهو بحث كلام الشيخ الكلام المصنف الآخون في وضع المعاني الحرفية يأتي غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل محمد نقرأ العبارة لا بأس أحد ويمكن نصلين على النبي لكن لا بأس قال ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام ونقل عن السيد هنا الإمام في كتاب منهاج الأصول ماذا منهاج الوصول التأمل أن الأعلام من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص مو إشكال في أصل الإمكان لا في أن وضع الأعلام منها أو لا يعني هل وضع الأعلام الشخصية من قبيل الوضع الخاص والموضوع الخاص راجعوا كلامه هل هذه النسبة صحيحة أو لا
سيد الأعلام أعطيك
شيء استشكال ما مطلع ما أدري يقول ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس وأما الوضع عام والموضوع له الخاص بعد فرض إمكانه هل واقع أو مواقع فقد توهم أنه وضع الحروف فقال وقع القسم ممكن بعد فرض إمكانه هل واقع قال ولوضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء كأسماء الإشارة كأسماء الموصولة كالضمائر كما توهمها يأتي إن شاء الله بعد التفصيل بحدي أنه مستعمل في شنو صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين